أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف خاتمة تشتمل على مسائل الأولى. يقع البحث فعلا في مسألة حرمة بيع المصحف، والظاهر أن المصنف لم يدرج هذه المسألة في العناوين الخمسة السابقة لعدم وجود عنوان صالح لإدراج المورد تحتها، عليكم السلام. فإن حرمة البيع إنما هي بلحاظ كون الشيء مقدساً، ولم يتقدم علينا في العناوين السابقة ما يحرم التكسب به لأجل قداسته، وإنما الذي ورد مثلا ما يحرم التكسب به لأنه عمل محرم، لأنه لا منفعة له عقلائية وما شاكل ذلك. فالعناوين التي ذكرناها وذكرها المصنف في أول الكتاب إلى هنا غير صالحة لإدراج المورد تحتها، ولهذا جعلها في الخاتمة. فذكر بعض المسائل، وهي ثلاث مسائل غير صالحة للإندراج في عناوين تلك المسائل. المسألة الأولى حرمة بيع المصحف، والكلام في هذه المسألة يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى تنقيح محل البحث، فما ما هو موضوع البحث؟ ما معنى المصحف؟ ما هو مصب البحث الذي يراد إثبات الحرمة له؟ حرمة ماذا؟ بيع شنه؟ هنا اتجاهان، هنا مسلكان، وقع الخلاف بينهم في تحديد ما هو موضوع الحرمة. الرأي الأول ما ذكره الشهيد الأول في الدروس، وتبعه على ذلك المصنف، وهو أن مصب البحث في الحرمة والجواز نفس الخط الذي يحتوي على الآيات القرآنية. فإنما يسمى مصحفان فيه غلاف، وفيه حديدة ومقوى مثلا، فيه أوراق، فيه خط. يقول الشهيد في الدروس وتبعه على ذلك المصنف أن مصب البحث هو حرمة بيع الخط الذي يعبر عن الآيات القرآنية. هذا هو المراد من حرمة بيع المصحف. إذن ليس حرمة بيع المصحف منصب حتى على الورق المقوى أو على الوراق أو على الغلاف أو على الحديد التي تجمع فيها الأوراق، لا، مصب النزاع بينهم والبحث هو نفس الخط. الاتجاه الثاني ما ذكره جمع من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي قدس سره والشيخ التبريزي وجمع آخر أيضا، أن مصب البحث والنقض والإبرام هو المصحف، والمراد من المصحف هي الأوراق المشتملة على الخطوط التي تعبر عن آيات الكتاب كبقية الكتب. فعندما أقول لك يحرم عليك بيع كتاب مفاتيح الجنان،
مرادي من ذلك الأوراق المشتملة على شنو؟ على الخط، لا ذات الخط. ليس البحث في ذات الخط بما هو قط، بل البحث في الأوراق المشتملة على الخط. والوجه في ذلك ليش؟ والوجه في ذلك هو أن الخط بما هو خط غير قابل للبيع. ركز في المطلب، الخط بما هو خط غير قابل للبيع لكونه عرضا يحتاج إلى معروض. الخط يوجد هكذا معلق في الهواء؟ لا، خرط. الخط عرض يحتاج إلى معروض، يحتاج إلى محل، فلا يمكن انفكاكه عنه حتى يبحث فيه هل أن الخط يقابل بالثمن أو لا يقابل بالثمن، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. العرض لا ينفك عن المعروض، فلا معنى لبيع العرض مجردا عن شنو؟ عن المعروض. فالعرض بما هو عرض، الوصف بما هو وصف، لا ينفك عن الموصوف، فلا معنى للبحث عن بيع الخط بما هو خط، لأنه من قبيل الأمور العرضية. وعمق الفكرة، بل الشيخ التبريزي قدس سره، إذ هذا المستوى من البيان لا يحل المشكلة. إذ قد يقول قائل بأنه صحيح في الخارج لا ينفك العرض عن المعروض، صحيح في الخارج لا ينفك العرض عن المعروض، وسلمنا أن الخط عرض وأن المعروض هو الورق، ولكن البيع أمر لحاضي. فيقول أبيعك الخط الموجود في وين؟ في الورق. غايته أنه في مقام التسليم كمقدمة لتسليم الخط أسلم الورق. التفتي مطلب. إذن ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من مجرد أن الخط عرض والعرض لا ينفك عن المعروض فلا يمكن أن يقابل بالثمن، هذا المقدار من الطرح محل إشكال، لأنه وإن كان العرض لا ينفك عن المعروض، ولكن أنا أقول أبيعك العرض دون المعروض، أبيعك الخط الموجود في الورق دون وغايته أننا أضطر في مقام تسليم ملك الغير أن أدفع له المعروض الذي يوجد فيه العرض. مو مشكلة. ولهذا عمق الشيخ التبريزي قدس سره في شرحه على المكاسب النكتة بشكل أقوى وأعماق، فقال العرض والوصف لا مالية له أصلا، فلا معنى لبيعه. بيان ذلك مسألة نبهنا عليها في أوائل المكاسب يا شيخ أحمد، ما كنتوا حاضريني أنا بعد للأسف، بحثنا في أول المكاسب هذا المطلب، هل الأوصاف تقابل بالأثمان أو لا تقابل بالأثمان؟ فلو فرضنا يا شيخنا الجليل أن الشخص باع الدار وهذه الدار فيها أوصاف ككونها مطلة على البحر، رزقك الله إن شاء الله شيخ جعفر بيت مطل على البحر، موجود عندك أم ثاني؟ نعم ثاني إن شاء الله، بيت مطل على البحر، هذه وصف. أنا الآن عندما أذهب وأشتري بيت شيخ جعفر، بيت شيخ جعفر غني عنده بيوت واضح، فإذا ذهبت له وقلت اشتريت منك ذاك البيت المطل على البحر ودفعت له بإزائه كم؟ ألف دينار أعطيته بإزاء البيت، هل هذا الثمن يا شيخنا جزء من بلحاظ المادة وهو الطابوق وما شاكل ذلك، وجزء منه بلحاظ الوصف، أو أن المال المبذول كله بإزاء البيت، وأما الوصف لم يبذل بإزائه المال. هاي سؤال، واضح سؤال؟ مثال آخر، ذهبت واشتريت مثلا بلي نعم ثلاجة لونها أصفر، أو بلي حذاء لونه أصفر، وبذلت الثمن بإزاء الحذاء المتصف بالصفراء، يستحب لبس بدل الحذاء الأصفر، صحيح. هل أنا عندما أبذل الثمن جزء من بإزاء المادة، جزء من بإزاء الواصف، جزء بلحاظ الموصوف وجزء بلحاظ الواصف، أو أن الأوصاف لا تقابل بالأثمان؟ وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة أنه عند تخلف الواصف. إذا تخلف الواصف، شيخ جعفر طلع بيته مو على المقبرة، مو على البحر، فالوصف انتفى. الحذاء الذي وقع عليه البيع لم يكن أصفر، صار أسود مكروه، واضح؟ حذاء أسود مكروه أصلا السواد في الحذاء. هل يثبت خيار تبعض الصفقة بأن يقول أنا بذلت الثمن بإزاء مركب موصوف ووصف وتخلف الوصف فيثبت خيار تبعض الصفقة، أو أن الأوصاف لا تقابل بالأثمان وإنما الذي يثبت خيار تخلف الوصف خيار العيب؟ المهم ما لنا علاقة الآن أي خيار. ذكر الأعلام هناك وسيأتينا في بحث الخيارات أن الأوصاف لا تقابل بالأثمان يا شيخنا، لا تقابل بالأثمان. الشخص عندما يبذل الثمن يبذله بإزاء الموصوف، ولهذا إذا تخلف الوصف لا يثبت خيار تبعض الصفقة. واضح الفكرة؟ بأن يقول أنا بذلت الثمن بإزاء مركب، أعطيتني جزء وما أعطيتني جزء، يثبت خيار تبعض الصفقة؟ لا، لا يثبت خيار تبعض الصفقة. عجل تقول إذن لماذا تبذل الثمن الأكثر بإزاء الواجب للواصف؟ واحد يسأل، إذا قلتم بأن الأثمان الأوصاف لا تقابل بالأثمان، نحن نرى بالوجدان أننا نبذل الثمن الأكثر بإزاء ماذا؟ كلما كانت الأوصاف أفضل. واضح شيخ أحمد؟ أنت إذا اشتريت سلعة ذات أوصاف أكثر وأجود تبذل بإزائها الثمن الأزيد، هذا كاشف على أن الأوصاف تقابل بالأثمان، صحيح؟ يقولون لا لا لا، يقولون شيخنا التفت، الوصف حيثية تعليلية لارتفاع القيمة السوقية في الموصوف. الأوصاف علة لارتفاع القيمة السوقية للموصوف، لا أن البذل الثمن بإزاء الوصف، بل بذل الثمن بإزاء الموصوف غايته. كلما كانت الأوصاف جيدة الموصوف صارت قيمته وصارت ماليته أكثر. واضح؟ إذن المالية للموصوف، والأوصاف حيثية شنو شيخنا؟ تعليلية، مو حيثية تقييدية يبذل بإزائها الثمن. ولهذا ذكرنا السنة الماضية هذا السؤال، لو فرضنا بأن الشخص في قناة، لو فرضنا بأن الشخص أعطيته الخشب، قلت له هذا الخشب اجعله أمانة عندك، فنسى هذا الشخص وقام بصنع الخشب سريرا كرسيا، فارتفعت القيمة السوقية للخشب لأن حصلت في هيئة السريرية، هيئة الكرسي، هيئة المنبر. هل تحصل الشركة بين صاحب الخشب وبين العامل الذي أحدث الهيئة، أو لا تحصل شركة بينهما؟ واضح من ثمرات هذا البحث، هي مسألة مشكلة. إن قلنا بأن الأوصاف والهيئات تقابل بالأثمان، فهذا الشخص عمل عملا محترما وأوجد هيئة، فيملك الهيئة، فيملك الوصف، فيستحق القيمة السوقية بإزاء الهيئة. واضح؟ والخشب ذو الخام، الخام غير الخشب المنبر، صحيح؟ غير الخشب الكرسي. فإذا قلنا بأن من أوجد الوصف، وصف السريرية، وصف الهيئة، يملك الوصف، فإنه حينئذ لو بيع هذا الخشب الذي صار كرسيا واحد بعناه، هل يستحق الذي أحدث الوصف شنو مبلغ من المال أو ما يستحق؟ ماذا تقولون؟ تقدم أنه هيش ما يحصل شيء، ما يستحق. ليش؟ لأن ما أحدثه واصف، والأوصاف لا تقابل بالأثمان في المعاوضة، والمعاوضة إنما بذلت بإزاء الموصوف وهو الخشب. غايته أن وصف السريرية، وصف المنبرية حيثية تعليلية اقتضت ارتفاع القيمة السوقية في وين؟ في الموصوف. وهذا صار مشكلة شيخنا، يعني قلنا هي بحث شلون تتذكروا اللي حضريانا في أول المكاسب، مشكلة تصير زي مسكين هذا ساهي، لو واحد جبت البيت قلت له نظف البيت، نسى وقام وصبغ البيت بأفضل صباغة، فأحدث وصفا جميلا في البيت، هل ما يستحق الثمن مثلا لأنه أحدث الوصف؟ هذا صنع سرير ساهي غاف، لو متعمد نقول غمل غير محترم، هذا الآن مسكين ناسي ساهي، أحدث وصف أحدث وصف السريرية، وصف المنبرية، منبر مشكل غالي، كل شيء مالي مسكين، لا حضت برجلها ولا خدت سيد علي، هيش ماكو شيء يعني. واضح؟ فتنبه في هذه الأمثلة. إذن الأوصاف لا تقابل بالأثمان. إذا اتضح ذلك نأتي لخل التبريز من البحث من هالنكتة. فقط الخط وصف يوجب ارتفاع القيمة السوقية للموصوف للورق، تارة الورق فيه خط الشعر، تارة خط الفكاهة، تارة خط الدعاء، تارة خط العلم، تارة خط القرآن، هي كل أوصاف، هذه الأوصاف باختلافها توجب اختلاف القيمة السوقية للورق. فالخط حيثية تعليلية لتوجب ارتفاع القيمة السوقية وعدمها في الموصوف في الورق، فما يبذل بإزائه المال ما هو الورق لا الوصف وهو الخط. إذن ليست النقطة أنه الوصف يستحيل انفكاك عن الموصوف فلا يقبل البيع، مو هي النقطة، بتفتين مطلب؟ ليست النكتة أن الوصف يستحيل انفكاك عن الموصوف فلا نستطيع ذلك، لا مو هي النكتة، هذا مو نكتة، النكتة هي أن الأوصاف لا تقابل بالأثمان، فلا معنى أن نبحث هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع على الخط بما هو خط، لأن الخط من قبيل الأوصاف التي توجب حدوث المالية في الورق، تزيده المالية أو تسقطه من المالية أو تضعفه من المالية. ولهذا لو كان عندنا ورق فيه الضلال، ورق فيه الضلال، جاء واحد ومزق الورق، هل يضمن؟ هل يضمن لما يضمن؟ ماذا تقولون؟ نعم، نقول الورق لا قيمة له، لأن مادة الضلال حيثية تعليلية توجب سلب المالية في الموصوف في الورق. في المطالب مهمة، بل خط الضلال حيثية تعليلية توجب سلب المالية في الموصوف فلا قيمة له، لأنه لا يمكن إعدام الخط إلا بإعدام الورق فلا مالية له، نعم لو استطعت أن أحافظ على مالية الموصوف وأزيل الواص كما ذكرنا في آلات اللهو والقمار لأمكن ذلك، لكن هنا لا يمكن لأنه لأجل أنه لا يمكن ماذا لا يمكن إتلاف ذلك إلا بكذا فلا مالية له. وإن بعضهم شك قال لا لا يجوز أن تقطع الورق لأنك يمكن أن تزيل الخط بأن تمحي الخط بأن تشخط على الخط بحيث الورق يبقى له شنو يبقى أنه له مالية. على كل حال النتيجة أنه محل البحث والنقض والإبرام ينبغي أن يكون الورق يا شيخنا لا الخط. واضح النزاع؟ إذن هنا خلاف المسألة قبل ما ندخل في الأدلة وين محل البحث. وقع الخلاف بينهم في تحديد مصب الحرمة. بعضهم يقول مصب الحرمة بيع الخط بناء على هالمسلك، لك أن تبيع الورق تقول صح هذا الورق فيه الخط، أنا أبيعك الورق ما أبيعك الخط ما علاقة بالخط، أبيعك الورق وإن كنت في مقام التسليم سأسلمك الورق مع الخط، لا مانع من ذلك بناء على هالمسلك الأول لأن المحرم هو الخط. فيقول احنا دارسين فلسفه صحيح متلازمين في الوجه، بس انا بلاحظ الورق دون الخط وببيعك الورق بدون خطه. واضح على المسلك الاول كل شيء ماكو على المسلك الاول رفعت يدي عن الخط. على المسلك الاول انا ابيعك الورق دون الخط اذا كان المحرم هو بيع الخط، لي ان ابيع الورق دون الخط. فهذا اللي عند القران يقول احنا دارسين في الحوزة نعرف، اقول انا ابيعك الورق مجردا عن الخط هل الذي وقع عليه البيع، والا المحرم هو بيع فانا ما ببيعك الخط ببيعك الورق المجرد عن الخط وان كان في الواقع في خط بس انا ما لاحظ الخط في مقام المعاملة. كل شيء ما كل المفروض على مبناكم بخلاف اي مسلك، مسلك السيد الخوئي والشيخ التبريزي يقول لا المحرم هو بيع الورق الذي فيه الخط، فماكو تقول أنا ببيعك الورق دون الخط، ما دام الورق فيه خط لا يجوز بيع هذا الورق. هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ في النقطة الأولى وهو تنقيح وتحديد ما هو موضوع البحث، وقلنا أن هناك شنو خلاف في المسألة. النقطة الثانية الأدلة التي ذكروها لبيان حرمة بيع المصحف، ذكرت عدة أدلة يا شيخنا لبيان الحرمة، فهنا عدة روايات. الرواية الأولى، وإنما احتجنا أن نستدل بالروايات لأن مقتضى القاعدة الأولية جواز البيع، قرآن له مالية بل أفضل الماليات، واضح يتنافس العقلاء بإزاء مقتضى القاعدة الأولية أنه يجوز البيع، فمن يدعي حرمة البيع هو الذي يحتاج لشنو إلى دليل، فحيث أن الحرمة على خلاف مقتضى القاعدة بل التجأنا إلى النصوص، هل النصوص تدل على الحرمة أو لا؟ الدليل الأول ما عبر عنه المصنف بموثقة سماعة، والكلام في هذه الرواية يا شيخنا الجليل يقع تارة في مقام السند وأخرى في مقام الدلالة. هذه الرواية الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 11. عبر المصنف عن الرواية بأنها موثقة، فهل هذا التعبير صحيح أو غير صحيح؟ نقرأ الرواية. قال وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الزراري عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة ابن مهران قال سمعت أبا عبد الله يقول. وهذه الرواية محل إشكال سندي من جهة شخصين. الشخص الأول أبي عبد الله الزراري، وفي التهذيب الرازي وهو اشتباه، الزراري معروف وهو هو له اسم بلي، وهو يسمى محمد ابن أحمد الجاموراني. لا تحاول تحفظه شيخ أحمد، إنسان لا دبه دبه. محمد ابن أحمد الجاموراني، من هو أبي عبد الله؟ هذا أبي عبد الله كنية. من هو أبو عبد الله الزراري؟ هو عبارة عن محمد ابن أحمد الجاموراني الزراري، وهو غير ثقة، بل قد يقال بأنه ضعيف لأنه استثناه ابن الوليد. حتى القاعدة ذكرنا في محله أن من استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة هل يحكم بضعفه أو لا؟ فبناء على أن من استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة يحكم بضعفه فهذا ضعيف، وبناء على غير هذا لم يصير مجهول، واضح بالنتيجة لا توثيق له. هذا الشخص الأول. الشخص الثاني الحسن بن علي بن أبي حمزة بطائني، هذا الولد، ولد هنا الحسن، ولا توثيق له بل هو ضعيف. نعم في نسخة التهذيب الموجود علي بن أبي حمزة البطائني الأب، في نسخة التهذيب الموجود الأب، في نسخ أخرى الأب. إذا كان الأب فمحل خلاف، هل أنه علي بن أبي حمزة البطائني يمكن ماذا، يمكن توثيقه أو لا؟ محل نزاع ومسألة خلافية. بعضهم يرى العمل برواياته رحمك الله، بعضهم لا يقبل العمل برواياته، بعضهم يفصل بين زمان الاستقامة وزمان الانحراف. ففي زمان استقامته قبل شهادة الإمام الكاظم نقبل برواياته، أما بعد الشهادة فلا نقبل بروايته. اشترنا أن رومة رواها شيخنا، اشترنا نعلم الغيب، اشترنا أنه قبل الانحراف أو بعد الانحراف. نعم يقولون هذا أصحاب المبنى، يقول ننظر إلى الراوي الذي روى عنه، إن كان الذي روى عنه من الشيعة الإمامية الذين يقولون بإمامة الرضا فهذا يكشف على أنه إنما نقل عنه قبل انحرافه، لأن الشيعة قاطعت علي بن أبي حمزة البطائني، بخلاف ما لو كان الناقل عن أشخاص من العامة أو شخص معه من القائلين بالوقف فإنه لا يمكن العمل حينئذ بالرواية. ولكن هناك محل مفصل في الرجال، هل هالقاعدة صحيحة؟ هل أن الشيعة قاطعوه مرة واحدة بشكل واضح بحيث ما صارت فترة إلى الآن كانوا يرمون عن بعد شهادة الإمام الكاظم أو لا؟ محل بحث مفصل. بعض الأعلام كالسيد محمد رضا حفظه الله ينكر ويجب قرآن أنه ماكو الكلام أنه قاطعوا بشكل واضح، بحيث أنه بل نكتشف بأن كل مرة أي رواية جن عن الإمام فإنه نقلها عنه بأي زمان، في زمان الاستقامة، إذا ثبت وثاقته في زمان الاستقامة أصلا. أما استبان لكم كذبه استبان لكم من زمان كذاب. بعضهم يقول ما ثبتت وثاقته في زماني قبل، من قبل هو بلي. نعم. هذا ما يتعلق بالسند. إذن التعبير عن الرواية بأنها موثقة محل إشكال، فالرواية غير تامة. ظاهر أنا ما رأيت توثيق إليه،
يعني أنا في بالي سألت الشيخ الداوري واحد
حسان، في الحسن إيه الحسن ما رأى توثيق، بالعكس هم يقولون أن خلال لا مطمئن، إذا وجد علي يشككون، إذا وجد الحسن لا يتوقفون في
الرواية. نعم.
صحيح الرواية. توبة يعني يمكن عن الانحراف لعله، أما أنه الوثاقة ما في دليل على وثاقته. قد يكون مثلا من مسألة أنه رجع عن الوقف، أما وثاقته اللسانية لا دليل على ثبوتها أصلا. على أي حال، إذن الرواية يا شيخ أحمد شبيدنا بعد غير تامة. أما البحث في الدلالة، قال لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام، لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام. قلت فما تقول في شرائها؟ قال اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حرام وعلى من باعه حرام. بيان المراد من هذه الرواية أن الإمام سأله السائل، أو الإمام استغفر الله ابتداء قال لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام، ولا تبيع صيغة نهي وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة، وظاهر مصب الحرمة بيع المصحف لا الخط، والظاهر عرفا عندما يقال لا تبيع المصحف بالمعنى العرفي. ما معنى المصحف؟ يعني الورق الذي فيه الكتابة، لا تبع كتاب المكاسب، يعني لا تبع الخط وبيع كذا، لا معنى له. النهي عن البيع نهي عن البيع المتعارف، والبيع المتعارف للكتب للمصاحف كأي كتاب، أن تبيع الورق المتقومة بالخط، واضح؟ أن تبيع الورق المتقوم بالخط. ما هو الفرق بين كتاب المكاسب ومفاتيح الجنان؟ كلاهما ورق، المقوم للفرق بمثابة الصورة الخط، واضح؟ فعندما يقال لا تبع كتاب مفاتيح الجنان، ليس المراد لا تبع الخط وبيع الورق، وتقول أنا أبيع الورق مجرد عن الخط، ما معنى له؟ إذن الظاهر من النهي عن بيع المصحف بيع عن البيع، نهي عن البيع المتعارف، وإلا لو أراد النهي عن بيع الخط لقال لا تبيع الخط، وقال لا تبيع المصحف، بل أكد ذلك بعد ذلك فقال وإياك أن تشتري منه الورق، واضح؟ وفيه القرآن، يعني القرآن حيثية شنو صارت؟ تعليلية، مو أنه يشتري شيئا الورق زائد الخاط، ليس البيع بيع شيء مركب، يعني ليس مصب البيع أمرا مركبا الورق زائد الخاط، لا تشتري الورق حال كونه فيه الخاط. فما هو مصب النهي يا شيخنا؟ الورق، والخاط حيثية شنو؟ تعليلية. إنزين إيش السؤال؟ تقول فما تقول في شرائها؟ قال لا تبيع، هيسوي لنا مشكلة هالراوي، يعني كل ما أريد إذا في نهي عن البيع ما يسوق النهي عن الشراء يا شيخ أحمد، هو يقول لا تبع، لا تبع يعني يجوز تشتري، قال إيه، فعيني قال السائل ما اكتفى فما تقول في شرائها. هل هناك فرق بين البيع والشراء؟ يعني في مورد أنه البيع حلال حرام والشراء جائز، يعني شنو هي؟ ليش سأل السائل هالسؤال؟ وش ما هو رأيكم؟ هذا يسوي لنا مشكلة هالرواية، يعني كل ما أريد في لا تبع ما ليس عندك، يعني يقول فقط النهي عن البيع يمكن يجوز أن نشتري، لا تبع القمار ونهى عن البيع يجوز لعله الشراء.
أحسن
شيخنا، فنقول أكذا، نقول الظاهر أن الغرض من هذا السؤال والداعيه من السؤال أن الإمام عندما قال لا تبع المصاحف لعله فهم الراوي أن التحريم للبيع فقط. من أي جهة؟ من جهة احتمال أن الداعي للتحريم عدم التفريط بالكتاب، عدم التخلي عن الكتاب، فإن البيع إخراج للكتاب عن الملك مما قد يوجب الإهانة، بخلاف الشراء فهو اقتناء للكتاب وحفظ للكتاب ويكشف عن أهمية الشيء. واضح؟ فلعل الراوي فهم أن الإمام عندما حرم البيع إنما الملاك في تحريم البيع لعله لخصوصية أن البيع تقتضي التفريط بالكتاب، التخلي عن الكتاب، وكأن شيء مو مهم، فقال هذه إهانة ما يجوز، بخلاف الاقتناء فإنه طلب للشيء وحفظ له. فسأل فما تقول في شرائها؟ واضح؟ فسأل ما تقول في شرائها؟ قال بلي الشراء أيضا حرام، فليست الملاك، لا تتوهم أن الملاك في التحريم التفريط وعدم التفريط، بل أن الكتاب لا يقابل بالمال. من هالنكتي كأن يعني الكتاب لا يقابل بالمال، لا بيعا ولا شراء وشراء. وإنما إذا أردت أن تشتري شيئا فلا تشتري الورق الذي فيه الخط، وإنما اشتري ما عداه. مثل شنو قال؟ ذكر ثلاثة أمور: الدفتين والحديد والغلاف. المراد من الدفتين هو الورق المقوى الذي توضع فيه الأوراق، هذا الورق المقوى، هذا يسمونه شنو؟ هذا دفتين، الورق المقوى. أما المراد من الحديدة هو عبارة عن ما يجمع فيه الورق. كان الأول شفتوا هذا الآن؟ كانوا لو يحطون حديدة يخلون فيها الأوراق لكي تحفظ الأوراق، هي يسمى الحديدة، مجمع الورق. واضح؟ الغلاف هو الذي يوضع على الورق المقوى، هي الورق المقوى، وهو الدفتين كانوا يغلفون الورق المقوى ويجعلون فيه الحلي وما شاكل ذلك، فهذا الغلاف أي الجلد الذي يوضع على الغلاف. واضح إن شاء الله؟ هذا يجوز شراءه، الدفتين الورق المقوى والحديد والغلاف الذي ماذا الذي توضع فيه مثلا ماذا الورق، لا إشكال فيه. فالنتيجة أن الرواية دلت على النهي عن الحرمة، لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام أيضا وشراؤها حرام، وإنما يجوز شراء غير الورق الذي فليكتب عليه ماذا القرآن. لا مالية له، الشرع لا يقبل المعاوضة، بلي يعني الشرع لا يقبل المعاوضة، أو لا مالية له، مالية لا تقابل بالأثمان. الشرع من باب التقديس، إحنا ملاك ما ندري، بس الظاهر أنه لأنه مقدس فلا يقابل بالثمن، نفس مقابلة بالثمن تحديد له، واضح، وتقدير له، وجعله مقدار من الثمن يسوى دينار دينارين، هذا القرآن لا، بل القرآن لا يقابل بالأثمان يعني كذا. هذا هي الدليل الأول، والمشكلة سندية، وإلا الدلالة شنو؟ الدلالة تامة. الرواية الثانية ما عبر عنه المصنف بمضمرة عثمان بن عيسى، وهي ما ورد في الحديث الثالث من نفس الباب. نقرأ الرواية. قال: هذه الرواية نقلت بنقلين، ونقلها صاحب الوسائل بالحديث رقم 2 والحديث رقم 3، والمضمرة هو الحديث الثالث. قال: ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال: لا تشتري كلام الله، ولكن اشتري الحديد والجلود الغلاف والدفتر، وقال: وقل اشتري من هذا، او اشتري هذا، اي هذا يعني الحديد والجلود والدفتر، الدفتر الورق المقوى اللي هو شنو، الذي هو عبرنا عنه بماذا، بالدفتين. واضح؟ أشتري هذا منك بكذا وكذا. واضح. هذه الرواية دلالتها واضحة أنه لا يجوز شراء كلام الله، ولكن إنما يجوز أن يشترى الحديد ويشترى الجلود اللي عبرنا عنه الغلاف، ويشترى الدفتر الذي هو الدفتين، الورق المقول له بمثابة الدف الدفتر. ومصب النهي هو شراء كلام الله، فهل المراد الخط أو الورق الذي فيه الخط، أو أعم ما في مقام البيان من هذه الجهة بقارينة أنه ما ذكر الورق في الاستثناء يكشف على أن مراد من كلام الله يعني الورق الذي فيه كلام الله، إذ لم يجعله من المستثنيات، أو لم يجعله اشتري الحديد، ما قال اشتري الحديد والجلود والدفتر والورق، وأن الورق هو أوضح شيء. لو كان يجوز، لو كان يجوز الورق هو أقرب شيء تشتري، أما تشتري الجلدة هي لم جمع الأوراق أو تشتري الغلاف هذا بعيد. فإذا عدم ذكره للورق هنا كاشف على أن الظاهر لا تشتري كلام الله، يعني هذا يعني الورق الذي فيه كلام الله. ولكن وهذه الرواية محل إشكال سندي من جهتين. الجهة الأولى عثمان بن عيسى الرواسي، وقد توقف جمع من الأعلام في رواياته، ومنهم السيد الخوي في مصباح الفقاهة في المكاسب بخلاف رأيه الأخير، حيث إن عثمان بن عيسى من ماذا؟ من أقطاب القول بشنو؟ بالوقف. وقد امتنع أن يدفع المال إلى الإمام الرضا، بل قد نسب إليهم أنهم وضعوا أحاديث في أن الإمام الكاظم لم يموت. واضح. فهذا يكشف على أن الشخص غير ثقة. ولكننا بحثنا في بعض الجلسات طرق لإثبات وثاقة عثمان بن عيسى الرواسي، منها ما ذكره الشيخ في العدة، تذكرون المطلب إن شاء الله، حيث إن الشيخ في العدة ذكر أنه عملت الأصحاب بروايات جماعة وإن لم يكونوا من الإمامية في سياق أن فساد العقيدة لا يضر بالعمل بالرواية، وضرب أمثلة لذلك، قال وعملت الطائفة بروايات عثمان بن عيسى وعلي بن أبي حمزة والجماعة. يأي فالشيخ في العدة ينقل لنا شهادة بأن الأصحاب يعملون بروايات علي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى، فهذه قرينة وهذا دليل تمسكوا به لإثبات وثاقة عثمان بن عيسى وعلي بن حمزة البطائني. وقلنا أيضا أنه عثمان بن عيسى قد يقال أحد أصحاب الإجماع، تتذكرون، وقربنا هذا المطلب في بعض المطالب. إذن الإشكال الأول وهو عثمان بن عيسى محلول، ما في مشكلة، إنما الكلام في الإضمار. سألته، يسأل من هو؟ لعله سأل علي بن أبي حمزة البطائني، اشترانا احنا. لو كان مثل زرارة ومحمد بن مسلم الذي لا يليق بهم إلا السؤال من قبل الإمام فبها ونعمت، بل لو كان من الشيعة لقلنا أن المحل عند الشيعة حتى غير زرارة الإمام. أما مثل عثمان بن عيسى وأقطابه لعلهم يسألون غير، لعلهم هذه الرواية نقلت في زمان الوقت ويسألون علي بن أبي حمزة وجماعتهم. واضح. فإذا لا نطمئن ولا طريق لنا للوثوق أن المسؤول عنه هو الإمام، ولكن هذه الرواية بعينها منقولة بسند آخر يصرح، هي أكيد إشكال الإضمار، ترى يبين لنا الإضمار، رواية نقلت مرتين مضمرة ومرة أخرى غير مضمرة وهي عن عدة، لكن طريق آخر من حسين بن سعيد، هذه إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد، هنا لا الكليني، الكليني نقل الرواية. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله، سألته عن بيع المصحف وشرائها، نفس الرواية. إذن هذه الرواية نقلت لنا بسندين، الشيخ الطوسي نقلها وفيها إضمار، الكليني صرح أن المسؤول الذي يسأل عن بل أن عثمان بن عيسى يسأل سماء وسماء ينقلها عن أبي عبد الله، هذا السند تام. سألته عن بيع المصحف وشرائها، سألته عن بيع، نفس السؤال وشراء. قال لا تشتري كتاب الله، لا تشتري كلام الله، قال ولكن اشتري الحديد والورق والدفتين، قلنا دفتين والدفتر، تعبر بالمعنى، نقل بالمعنى، مو بعيد جدا نقل بالمعنى، أنه ما ينقروا عين الألفاظ، لأنه ما في فرق في المعنى أصلا بين الروايتين. من البعيد أن السؤال واحد، سؤالين صدرا وجوابين تقريبا 100% متطابقا من حيث المعنى، واضح؟ الظاهر أنه رواية واحدة نقلت بسندين، اختلاف في النقل بالمعنى، وهو كثير في الروايات. إذن هذه الرواية تامة، وهو لتمامية أو لوثاقة عثمان بن عيسى، هذه هي الرواية الأولى التامة لإثبات حرمة بيع شنو؟ المصحف، خلافا لما ذكره السيد الخوي على مباني، يقول ما لم نرى رواية تامة تدل على حرمة بيع المصحف. السيد الخوي يقول لم نرى رواية تامة، لأن جميع الروايات محل إشكال إلا هذه الرواية بناء على وثاقة عثمان بن عيسى الذي هو يرى وثاقته بعدين في الفترة المتأخرة في المعجم. إذن هذه الرواية على مباني سيلخي الأخيرة رواية شنو؟ رواية تامة السند. وإن كان في مصباح الفقاهة قال أنه لم نجد رواية على مباني في مصباح زمان مصباح الفقاهة. هذا تمام الكلام في الرواية رقم كم؟ 2. الرواية الثالثة رواية جراح المدائني تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.